بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب الزكاة. والزكاة هي النماء والزيادة. زكى إذا نما، قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها تثمر المال وتزكي. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وبدأ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بحديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فبعثه قاضيا وواليا سنة، وبعد السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى خلافة أبي بكر ثم رجع. فقال الحديث: إن الله قد افترض. الزكاة فرض حق معلوم للفقير في حق الماء في حق مال الغني. إن الله قد افترض عليكم صدقة. سميت الزكاة صدقة، إنما صدقات للفقراء الزكوات. وسميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. فبرهان أن يكون الإنسان صادقا في إيمانه، أن يبذل، أن يدفع، وأجلى ما يظهر هذا الدفع في حق الله عز وجل الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة. إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا الحديث دليل للإمام أبي حنيفة بقوله أن الذي لا يدفع الزكاة له أن يأخذها، لأن النبي قسم الناس صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، فقال: تؤخذ من أغنيائهم، ثم قال: ترد إلى فقرائهم. والفاحص والمتمعن في فقه الإمام أبي حنيفة احفظ هذه العبارة، وهي مهمة ومفيدة. يقول العلماء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في فقهه في الزكاة أنه ناصر المساكين، فكل مسألة تعرض عليك في فقه الزكاة رجح مصلحة الفقير وقل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة تصب، إلا في مسألتين: المسألة الأولى مال الصبي، فأبو حنيفة لا يجيبها فيه، وكذلك مال المجنون ومال السفيه، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجيبها لا في مال الصبي ولا في مال المجنون والسفيه، فهو في هذه ليس لمصالح المساكين. وما عدا ذلك قل هذه مصلحة، هذا فقه أبي حنيفة تصب. وسيأتينا بعض الفروع في هذه المسألة. فالزكاة لا يأخذها إلا الفقير. وختم الحافظ ابن حجر زكاة كتاب الزكاة بقسمك الزكاة، ولا يكون ذلك إلا لأشخاص معروفين معدودين، ولا يجوز ذلك لأن يأخذها المستورين. المستور الأصل فيه أن لا يأخذ، فالجماهير يقولون الناس من هو الفقير والفقر على درجات، ومنهم المستور الذي يكفيه ما يدخل عليه ولكنه لا يستطيع أن يزكي، وهذا واقع الناس. فالذي لا يستطيع أن يزكي ولكنه مستور لا يجوز له أن يأخذ، وأما الذي يأخذ كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين وسيأتي مزيد وحد. نأتي للحديث الذي بعده وهو من أهم الأحاديث في فقه الزكاة.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاتا فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
هذا الحديث من الأحاديث الجليلة في الزكاة، وجمعت وحوت جميع أصناف الزكاة. وأما زكاة البقر فلا يوجد لها ذكر فيه، وزكاة البقر متفق عليها عند الفقهاء، وثبت فيها حديث معاذ يأتي بعد قليل. هذا يسمى عند العلماء كتاب أبي بكر الصديق في الصدقات، كتبه لأنس بن مالك لما أرسله إلى البحرين، وأخرجه أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أملاه وختمه. فهذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. قال الإمام أحمد: لا أعلم في الصدقة أحسن منه، لا يوجد في الصدقات أحسن وأشمل من هذا الحديث. وقال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحيحة، عمل به الصديق بحضرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يعلم أنه خالفه واحد منهم. ولذا الإمام البخاري رحمه الله في أبواب زكاة الماشية من صحيحه فرق هذا الكتاب بإسناد واحد وذكره في 10 مواطن، فاعتمده البخاري رحمه الله تعالى في باب زكاة الماشي. ولذا نحن مضطرون أن نقف وقفات فيما يسمح به الوقت على شيء من عجلة، لكننا بإذن الله تعالى سنوفيه حقه. فبدأ الكتاب أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. فإذن هذا تفصيل لما أجمل في كتاب الله من الزكوات، فهذا التفصيل موجود في هذا الحديث. في 24 من الإبل فما دونها الغنم إلى آخر الحديث، فيها بيان مقادير زكاة الإبل. وأنفس مال وأكثر مال معروف للعرب هو مال الإبل، فكان عندهم إبل وكان عندهم غنم وكان عندهم ذهب وفضة وكان عندهم زكاة الزروع. وفي هذا الكتاب شيء من تفصيل في زكاة الإبل، فذكر هذا الكتاب أن الإبل زكاتها من 5 إلى 24 شاة واحدة، من عنده 5 إلى 24 شاة، فمن كان عنده من 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهي التي أتى عليها الحول ودخلت في الحول الثاني، أو لبون ذكر، ولبون الذكر تم 2 سنين ودخل في الثالثة. في الزكوات الإناث أنفس من الذكور، لأن الأنثى تحمل بخلاف الذكر. ومن 36 إلى 45 بنت لبون أنثى، ومن 46 إلى 60 حقة فروقة الجمل، وهي التي استكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، ومن 61 إلى 75 حقة، والحقة التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة وسميت حقة لإسقاطها سنها. من 61 إلى 75 جذعة، سميت جذعة لأن أسنانها تجزع تسقط، ومن 76 إلى 90 بنت لبون، الحقة من 46 إلى 60، من 61 إلى 75 جذعة، ومن 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 120 حقتان. بعد 120 يوجد في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. على هذه القاعدة تمشي زكوات الإبل، زكوات الإبل تكون هكذا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زكاة الغنم، وقال ومن لم يكن معه قبل الغنم، قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. من لم يسكن عنده 5 من الإبل، له 4 فأقل، شاء إن شاء المالك يتصدق، ليس زكاة وإنما هي صدقة. في رواية البخاري زاد البخاري هنا فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، زاد فإن بلغت 5 من الإبل ففيها شاء. فإذا النصاب الإبل إنما هو 5 من الإبل، والخمسة من الإبل يكون فيها شاء واحدة. أما الغنم فبين الحديث وظاهر الحديث جدا أن النصاب الغنم 20، يعني صن الغنم 40 وشاء واحدة، من كان عنده من 40 إلى 120، فإذ زادت من 121 إلى 200 فعليه شاتان، من 201 إلى 300 فعنده 3 شاة، وهكذا كل 100 فيها شاة، من 301 إلى 400 فيها 4 شياة وهكذا. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. من ليس عنده 40 من الغنم فهذا ليس عليه صدقة. قال إلا أن يشاء ربها، هذا من الصدقات وليس من الزكوات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مهما جدا قطع فيه الحيلة التي يتحايل فيها الناس على أداء الزكاة، فذكر قاعدة، وهذه القاعدة مهمة في الزكوات، وهي في زكاة الماشية قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق، يعني عندنا ثلاث أشخاص عند كل واحد منهم 40 شاة، ما هو الواجب؟ أن يدفع كل واحد منهم شاة، فلا يجوز لهم أن يجتمعوا وهم متفرقون. متفرقون في ما هو التفريق؟ التفريق يقول مالك: الاجتماع إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا، فالرجلان خليطان مشتركان وليس مفترقين، المراح واحد والراعي واحد والفحل الذي يطرق الغنم واحد والدلو الذي نسقي منه واحد، هؤلاء مجتمعين ولا مفترقين؟ هذا خلطاء، لا يجوز لنا أن نفرق ما اجتمع. طيب، عندنا الآن ثلاثة أشخاص، كل شخص عندهم عند كل واحد منهم 40، وكل واحد منهم له راعي وله ما يطرق غنمه وله مرعى يرعي فيه غنمه إلى آخره. لما يأتي ساعي الزكاة لا يجوز لهم أن يجتمعوا، لو اجتمعوا كم زكاة عندهم؟ شاة واحدة، 40 إلى 120 شاة واحدة. الآن استبدلوا الشياة الواجبة في حق كل واحد منهم شاة شاة، استبدلوها بإيش؟ بشاة واحدة. هذا حيلة على الشرع، هذا لا يجوز. اعكس ثلاث مختلطين والثلاث عندهم 120 والمرعى واحد والفحل واحد الذي يطرق والراعي واحد، وجاء الساعي، فلا يجوز للساعي مثلا أن يطمع بأخذ الزيادة فيقول: أنا سأخذ منكم 3 شياة. لماذا 3 شياة؟ فرق، قال: في كل واحد منكم 40. فإذا قال لكل واحد منكم 40، هذا ماذا فعل؟ فرق بين مجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا خطاب للمالك وخطاب للساعي أيضا، هذا الخطاب، هذه قاعدة شاملة تشمل الذين يملكون وتشمل أيضا السعاة، فلا يجوز أن نفرق بين ما هو مجتمع أو أن نجمع ما بينه هو مفترق، وإنما الواجب علينا أن نعامل كل حالة على حسبها بعدل، وأن ننفذ أحكام الله عز وجل على حسب الحال. طيب، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، قلنا إحنا الآن عندنا زكاة الشاة من 40 إلى 120، عندنا زكاة الشاة من 40 إلى 120، عفوا، من 40 إلى 120، ثم من 121 إلى 200 شاة. طيب، رجل عنده 160، 160. الآن الواجب علينا الزكاة بالسوية. رجل عنده 160 وهنالك شركة، ننظر في الشركاء، فإذا وجد فوق 120 فتكون الشاة الثانية للشريك، وإذا كان دون المئة وواحد وعشرين فتكون هناك عندنا شواهد، فكل يؤخذ من الزكاة على حسب نصيبه في الزكاة. فإذا كان الزائد عن المالك يوجب الشاة الثانية، تكون الشاة الثانية لصاحب هذه الزيادة، لصاحب هذه الزيادة. الإمام الشافعي له كلام يقول على رب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع ويفرق لتقل، وحمله أيضا على الساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع ويفرق ليكثر فهو مخاطب. فالخطاب يشمل من؟ الساعي حتى يكثر، والمالك حتى يقلل. فهذا الخطاب يشمل النوعين. فالقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجمع بينه متفرق، والخليطين يتراجعان فيما بينهما بالسوية. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة وجبت الصدقة عليهما جميعا، فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها، وهكذا. يعني مسألة رياضية خالصة، مسألة رياضية خالصة يعمل بها على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة التي لا فائدة منها، فهذه لا يجوز لها أن تكون من مال الزكاة. فمال الزكاة لا نأخذ نتيمم الأدنى ولا يؤخذ الأعلى، وإنما يؤخذ من الوسط إلا برضا صاحبها إن أراد الأعلى. وكذلك العوراء والعمياء من باب أولى، وكذلك المريضة ومن باب أولى، اللي بيسموها الناس المكرسحة لا تستطيع تمشي ولكن فيها حياة. ولا تيس، تيس الذكر من الماعي، ثم تيس سمي تيسا لنتنه وفساد لحمه. وأما إن كان طيبا فهذا يسمى في العربية فحلا، يجوز لك أن تأخذ الفحل، أما التيس لا يجوز لك أن تأخذه. التيس هو النتن الذي يكون لحمه فاسدا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرقل، وهي الفضة الخالصة، وفي الرقة ربع العشرين. ما ذكر زكاة الذهب، زكاة الذهب سيأتي 20 مثقال وسيأتي بيانه بعد قليل. ومقدار الرقة 200 درهم، وال200 درهم بلغت، يعني هذا ورد 200 درهم عند أبي داود في السنن عن علي، واختلف في رفعه ووقفه وكيف مكانه وحجة. والدرهم 2.975 ملغرام، ومقدار 200 درهم 595 غرام. فمن ملك 595 غرام من الفضة وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. الناس اليوم لا يملكون ذهبا ولا فضة، يملكون نقودا. واختلف أهل العلم إن اختلفت مقدار الذهب والفضة فما المعتمد منهما، هل المعتمد الذهب ولا المعتمد الفضة؟ يعني 20 مثقال الواجبة في الذهب وهو الذهب الخالص، والمثقال 4.24%، 20 مثقال ضرب 24.4% 85 غرام ذهب خالص من عيار 24، وعيار 24 85 غرام ذهب خالص يساوي 91 غرام ذهب من عيار 21، وهو العيار الشائع الذائع بين الناس. طيب نحسب الآن زكاة المال، زكاة النقد بقيمة 595 غرام فضة ولا بقيمة 91 غرام ذهب عيار 21؟ لو سألناكم الآن مذهب أبي حنيفة ماذا يقول؟ إيش يقول أبو حنيفة؟ الآن يقول الأقل، نعتبر الأقل. طبعا الفرق الآن بين ثمن 595 غرام فضة مع 91 غرام ذهب فرق شاسع جدا. إلى 595 غرام فضة حوالي 600 دينار 500 دينار، وإنما 91 غرام قد يصل إلى 4000 دينار، يعني أكثر من الثمن. على ما نعتمد؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لصالح الفقير الأقل، وتفتي بهذا لجنة دائمة المملكة العربية السعودية. وجماهير أهل العلم، وهذا اختيار شيخنا الألباني رحمه الله، الأشهر والأعرف عند الناس الأكثر شيوعا هو الذي يعتمد، وأما الذي ما شاع ولا ذاع، الناس الآن الناس تذهب بالفضة وغير مقبلة على الفضة، ولكن الناس الآن يقبلون على الذهب. فالآن العبرة في تقدير النصاب في المال قيمة الذهب وليس بقيمة الفضة، هذا هو أصل الخلاف بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، وذكر في حديث أنس، حديث أبي بكر في كتاب أبي بكر الذي أرسله مع أنس، قال وفي الرقة ربع العشر، شريطة أن يبلغ النصاب، وبلوغ النصاب قد فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إلا أن يشاء صاحبها. 190 ما فيها، بس 200 فيها، فالمقدار 200، وال200 كما قلت تقدر ب 595 غرام. فجاء لقواعد مستثنات مهمة ومهمة جدا، وهي تشير إلى أن النصوص الشرعية عملية. أنا قد أملك الأدنى وقد يجب علي شيء لا أملكه، يعني أنا تجب علي جذعة فيما ذكرنا في المقادير، تجب علي جذعة اللي يملك من 61 إلى 75، ما عندي جذعة، أنا عندي ما هو دونها، عندي حقة وأنا واجب علي جذعة، أنا واجب علي من 61 إلى 75 عندي 70 بس من الإبل، فيجب علي جذعة. وأنا أملك حقة، والحقة واجبة في من يملك من 46 إلى 60، وأنا عندي 75 مثلا أو 70 أو 75 علي جذعة. فالنص الشرعي عملي، فأنا أجبر ما يسميه الفقهاء الوقف بالصاد، الوقف أجبره ب أن أدفع للساعي أدفع شاتين، والشات في ذاك الزمان كل شات بعشر دراهم، فأنا إذا كان واجب علي مثلا جذعة وليس عندي إلا حقة، يأخذ الساعي مني الحقة ولكنها لا تجزئ، واجب الجذعة. الفرق بين الجذعة والحقة في القيمة، في القيمة 20 درهم ذاك الزمان، وإن لم يكن مال فيوازن 20 درهم شاتين، فأنا أعطيه ما عندي من جذعة، والجبر أجبره الوقف أجبره بشاتين أو بعشرين درهم، والعكس بالعكس. فإذا وجبت مثلا علي الحقة وعندي زائد عنها جذعة وما عندي حقة، والواجب علي حقة وليس عندي جذعة، أعطيه الأعلى وهو فاعل مال يعطيني الفرق، يعطيني شاتين أو عشرين درهم، يعطيني شاتين، أنا أعطيه الأعلى وهو يعطيني شاتين أو العشرين درهم، هذا أصل. انتبه، وقل من انتبه من إخواننا، لأن فقهنا للمسائل ليس فقها شموليا، نفقه مسائل متفرقة، وهذا الشتات لا يولد فقها، هذا أصل أصيل سمده العلماء قاطبة، بأنه في بعض الأحيين يجوز دفع القيمة في الزكاة، سواء كانت زكاة ماشية أو زكاة فطر، بجوز تدفع القيمة في زكاة الفطر، بجوز. إخواننا اللي يتحمسوا للزكاة الفطر ويجونها في الطعام جزاهم الله خيرا، هم متبعون وسيأتينا بيان ذلك بعد قليل، لكن هذا الإطلاق ليس صحيحا. فتجوز صدقة الفطر نقدا في صورتين، ولا أشك قيل أنوله أنهما جائزتان في هاتين الصورتين. الصورة الأولى ألا تستطيع أن تدفعها إلا نقدا، كيف يكون ذلك؟ تذهب لمصلى العيد وجالس لمصلى العيد وتكبر تكبيرات العيد، وأنت بتكبر قهود ما دفع صدقة الفطر، وبقي على خطبة الإمام لحظات ويخطب، نظرت وجد فقير، إيش واجب عليه الآن؟ أدفع له القيمة ولا شيء عليه، لا أقدر إلا القيمة. والمجاعات أرجو الله أن يبعدها عن المسلمين بخاصة وعن البشرية بعامة. إذا صار معك فلوس وما في شيء تشتريه وتوزع على الفقراء، شو الواجب عليك الآن؟ قيمة. أسأل الله أن ندرك هذا الوقت. اليوم في الأفق الناس يحذرون من عدم الأمن الغذائي، وأن البشرية ستعرض لتهديد بالجوع، وهذا الذي يعمل عليه جاهلين اليهود، وسيكون ذلك ولا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى، يحتلوا غزة، وأرجو الله أن لا يحتلوها، لأن غزة ستكون بديل عن قناة السويس، وحينئذ اللقمة التي ستأكلها في بيتك أو تشتريها من السوق عبر قناة بن غوريون التي يطمعون بها وأعلنوا عنها في بدايات القرن العشرين، وهم أقحاح جامدون ويتعاملون مع الناس بقحة وقلة أدب، يقولون البشرية سنجوعكم أكلكم عندنا، واستخدام اليهود للجوع في هزيمة الشعوب في هزيمة من يقاتلهم، هذا معروف عنهم من الانتداب البريطاني، من وقت الانتداب البريطاني، فهم أسقطوا العثمانيين وقتلوهم جوعا، وسيبقى هذا الحال إلى يوم الدين. السياسة هي سياسة اليهود هي لا تتغير ولا تتبدل، لكن ينعمون أحيانا يشدون أحيانا على حسب مصالحهم. أنا أكفر بالسياسة ولا أحب السياسة، لكن هذه قواعد راسخة لا يجوز أبدا أن نشك فيها، ومن لم يفهم من الصبر التام أخلاق شعب وبدايات أخلاقه عراها الله في القرآن فهذا لا يفهم. فإذا ما فهمنا هؤلاء كما ذكرهم الله، والامتداد الذي يحصل هو امتداد للأصول المذكورة في القرآن، فنحن لا نفهم. كثير من الشيخ اليوم لا يفهمون، لا هم يفهمون، بعضهم يفهم، بس هو يحب ولا يفهم، هو يحب ولا يفهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال إحنا الآن في موضوع الزكاة فردنا وليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة، وليست عنده جدعة وعنده حقة، تقبل الحقة، قال تقبل الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له. أو ما عنده شاتين، كل عنده إبل، نقول بدل الشاتين 20 درهم، إذا ما في شاتين 20 درهم. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، عنده الجدعة، الجدعة تؤدى لأكثر مما هو عنده، فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذه أصل، هذه أصول في الزكاة. ولذا قال شيخ الإسلام بجواز دفع القيمة في الزكاة دراهم عند الحاجة، هذا كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة، جل الأئمة، والتفصيل يطول. نأتي للذي بعده.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار خلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
حديث معاذ أيضا من الحديث المهمة المتممة لكتاب أبي بكر الصديق الصدقاء، إن النبي بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. فهذا الكتاب فيه زكاة البقر، أهل اليمن عندهم بقر بخلاف أهل البحرين، أهل البحرين عندهم إبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ كل 30 بقرة تبيع، والتبيع البقرة التي أتمت السنة ودخلت الثانية، فمن كل 40 من البقر مسنة أتمت الثانية ودخلت في الثالثة. ومن كل حالم دينارا أو عد له بكسر العين، أو عد له معافر. الكتاب ليس عليه زكاة، وقع خلاف بين الفقهاء بين الأصوليين هل أهل الكتاب مخاطبون، الراجح أنهم مخاطبون، ولكن السعي لا يأخذ، يأخذ جزية على الرأس، على رأس كل واحد منهم. وما هي مقدار الجزية التي أمر معاذا أن يأخذها؟ أن يأخذ دينارا، دينار 4.24 غرام من الذهب، عيار 85 من الذهب الخالص. هذه جزية الكتاب على كل سنة متجددة في كل سنة، دينار 4.24% من غرام 85
غرام 24 شيخ.
فإذا ما وجد دينار
غرام 24 شيخ غرام 24 وليس 25.
إذا ما وجد دينار عنده عند الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عد له معافر، عد له أي من جنسه. وكان الشائع آنذاك هو المعافر، والمعافر حي من همدان في اليمن تنسب إليه الثياب المعافرية، وهي برد معروفة يؤخذ موجود. ما قيمته؟ قيمة الجزية. وفي اليمن ثياب المعافرية مشهورة، فيؤخذ منهم قيمة دينار ثياب برد معافري. الحديث وقع خلاف في وصله ووقفه، والمرفوع صحيح والله تعالى.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
طيب، الحديث حديث عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ورواية أبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. البدو ليس لهم مكان في وقت الشتاء، يتحركون ويتنقلون على حسب رعي أو أشيهم، ولا يستقرون في مكان إلا في الصيف، وغالبا ما يستقرون في جهات الماء، يتقصدون أن يسكنوا في مكان فيه أنبوع، فيه نهر، فيه ماء يجتمعون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد السعاة الذين يجبون الزكوات، فقال لهم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني تؤخذ في الصيف لما يجتمع الرعاة في مكان واحد ويتركون التنقل. ورواية أبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، تصبح لهم دور عند المياه. ولا تعارض بين الحديث برواية أبي داود ورواية أحمد، المياه هي الدور أو الدور قريبة من المياه، هذا في غير وقت، في غير وقت الشتاء ووقت الربيع، وإنما وقت الصيف الذي ليس فيه ربيع ويبدأ الربيع يجف، فيبدأون ينزلون في أماكن قريبة من المياه. فقال: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وفي هذا دليل على عدة أشياء: أنه يجوز أن تدفع الزكاة في غير المكان الذي أخذت فيه، أن تعيش في مكان هل لك أن تخرج صدقات مالك من البلدة التي تعيش فيها؟ وقع خلاف بين أهل العلم، الراجح الجواز، وهذا مذهب أهل الحديث ودل عليه أشياء. فالجمهور قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال: لازم الإنسان يدفع زكاة ماله في المكان الذي عاش فيه. قلنا: أصلا الحديث لا يفهم هكذا، ولكن هنالك أحاديث صريحة، هؤلاء الجبات يأخذون الزكاة، أين ينفقونها؟ أين ينفقونها؟ في أي مكان، في أي مكان هم يأخذونها وهم في دورهم وينفقون في أماكن أخرى. وهذا حديث أصل أصيل على أن الزكاة لا تجب إلا عند حولان الحول مرة واحدة في السنة، تأخذها وهم في دورهم، وهم في سائر هذه الدور يتنقلون. والعمدة في حولان الحول وأخذها مرة واحدة على آثار تأتي يأتي التنويه بها، ثبتت عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى. فلا تجب الزكاة في المال إلا عند تمام الحول. أتي للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
أولا، قول رواه البخاري ليس بصحيح، الواجب أن يقول متفق عليه، فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. ودل هذا الحديث على أن الأصول ليس فيها صدقة. شو أصول؟ أصول السيارة الخاصة، الدار، الأرض، المصنع، في المحل، ديكور ورفوف، سواء كانت الأصول مادية أو معنوية، بعض المحلات لها خلوات ولها موقع تجاري متميز له ثمن، وفي الأصول المعنوية حقوق الابتكار، حقوق الاختراع، حقوق التأليف، فهذه كلها أصول. حق الكدك الذي يسميه الحنفية حق الكدك، وحق الكدك ما يحدثه المستأجر في المستأجر وله قيمة، تأخذ محل فتصنع فيه أشياء فتصبح أصول، تعمل مطعم فتصنع فيه ما يلزم المطعم، فهذه كل الأصول ليست فيها زكاة. وهذا بناء على هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أخرج البخاري عن أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده، في رواية عند البخاري على غلامه، ولا في فرسه صدقة. الفرس بمثابة سيارة، ولا البقر، البقر التي تحرث وتعمل، هذه ليست فيها صدقة. لذا سيأتينا حديث صحيح: ليس في البقر العوامل صدقة. فالبقر الذي تجب فيه صدقة والمواشي هو البقر الذي يدر والذي يقتنى ليكثر، فمن اقتنى عبيدا ليبيعهم كمن اقتنى سيارات ليبيعها، فسيارته الخاصة ليست فيها صدقة، والسيارات المعروضة للبيع فيها صدقة، ومن ملك عبيد للبيع فيها صدقة، بناء على القول بوجوب صدقة عروض التجارة، وهذا هو الراجح وفصلنا في هذا. ولذا في الحديث في رواية أخرى عن مسلم: ليس في العبد صدقة، ليس هذا على الإطلاق، وإنما صدقة الفطر واجبة. العبد ملك سيده، وما يكسب العبد إنما هو لسيده، ولذا الواجب في صدقة الفطر للعبد إنما هو على سيده. فإذا السيد كاتب العبد على أن يعتق بعد أن يدفع مبلغا معينا، فهذا يسمى مكاتب ولا يكون عبدا. وإذا علق السيد عتق عبده فهذا يسمى مدبر، أوصى بعتقه بعد موته، وهكذا. نأتي الحديث الآخر.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، ومن أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، بنت لبون التي أوفت السنتين ودخلت السادسة. ودقق معي في الحديث، قال: في سائمة إبل، فالسوء في وجوب زكاة الإبل شرط معتبر، والعبرة بالصوم غالب أيام السنة، فإن كانت تعلف أيام قليلة وأغلب أوقات السنة أنها سائمة تأكل من خشاش الأرض فهذه التي تجب فيها الزكاة. وأما إن كانت الإبل تطعم وتعلف في أغلب أحوال السنة فهذه لا زكاة فيها. قال: في كل سائمة إبل، وكذلك البقر، فالبقر إذا كانت لم تتخذ للذر ولا للتكفير ولا للنسل وإنما اتخذت للعمل فالراجح أنه لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي: ليس في البقر العوامل صدقة. ثم ذكر القاعدة: لا تفرق إبل عن حسابها، مال المخلوق لا يفرق، فكان المرعى واحد والراعي واحد والفارق واحد، فحينئذ لا يفرق بين، لا يفرق بين مجتمع. من أعطاها تجرا بها فله أجرها، لا يجزئ في الزكاة إلا أن تكون بنية، وأن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، فيعطيها الإنسان طلبا للأجر والثواب، وإن كانت عبادة مالية. فالزكوات والدفع غير الإبراء. أنا يجوز لي أن أبرئ ذمة أخي وهو ميت، ويجوز لي أن أبرئ ذمة أخي الحي حبا فيه ولا أعرفه بذلك، هذا مشروع. الإبراء عبادة، لكن الإبراء غير الدفع. دفع الزكاة دفع، والصدقة دفع، وتحتاج إلى نية، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاها تجرا بها فله أجرها. أما إبراء الذمة لا يحتاج نية، إبراء الذمة لا يحتاج نية. ومن منعها، من منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله. شو يعني وشطر ماله؟ نصف مال. وهذا أصل أصيل، والأدلة عليه كثيرة، وفصل في ذلك وبسط الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، وهي تدل على جواز العقوبة بالغرامة المالية. فمن منع زكاة ماله فالساعي يأخذ الزكاة، وزيادة عليها يأخذ شطر ماله، شطر مانع الزكاة، نصف مانع الزكاة. قال: عزمة من عزمات ربنا، والمراد به العزيمة والجد في الأمر، لأن هذا واجب محتم ولا يجوز التساهل فيه، فمن تساهل في الزكاة يؤخذ عزيمة، وهذه العزيمة من عزمات ربنا. ودل الحديث على أن الأصل في الصدقة والزكاة إنما هي على الفور، إذا جاء حال الحول فلا يجوز تأخيرها، فإن أخرها أخذها الساعي عزمة، يعني يجب دفع الزكاة على الفور ولا يجوز تأخير فيها. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر، كان الذي يأخذ الزكوات سعاة العاملين عليها في نص القرآن. ولما تولى الخلافة عثمان فعثمان رضي الله تعالى عنه ترك الزكاة للناس، قال كل منكم يؤدي زكاة ماله، وعطل السعاة. فيجوز للإنسان أن يأخذ الزكاة، أن يدفع الزكاة للسعاة، ويجوز للإنسان أن يدفع الزكاة بنفسه، هو الذي يبحث عن الفقراء. ولكن دل الحديث على أن الإمام أو السعاة الذين لا يدفع لهم الزكاة، فالذين لا يدفعون الزكاة يعذرون، والتعذير بالعقوبة. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل يلزم في العقوبة أن يكون أخذ شطر المال؟ الراجح لا، تعذير عقوبة غير مقدرة لا يلزم، لكن الأحسن أن تكون كما ورد في الحديث، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه.
حديث علي رضي الله تعالى عنه: إذا كانت لك 200 درهم سوقية 40 درهم و200 درهم 5 أواقي، وهي نصاب زكاة الفضة، وهي كما قلنا 595 غرام، حال عليها الحول ففيها 5 دراهم، 200 5 دراهم، النسبة بين 200 و5 دراهم 2.5%، ربع العشر، 2.5% هي نصاب زكاة النقود التي هي في أصلها زكاة الذهب وزكاة الفضة. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا من الذهب. ففي هذا الحديث بيان وجوب زكاة الذهب، ذهب 20 مثقال، 20 دينار، وقلنا 85 غرام أو 91 غرام على حسب العيار. ويشترط فيها في هذا الحديث وهو واضح، قال: وحال عليها الحول. فال40 ل20 دينار فيها 0.5 دينار، 2.5%، فما زاد فبحساب ذلك 2.5%. شو عندك زكي ذهب أو فضة؟ وقلنا الحاق زكاة المال بالذهب والفضة ليس قياسا، وإنما هو بإلغاء الفارق. زين للناس حب الشهوات، وزين لهم الذهب والفضة، ولا فرق من الذهب والفضة بين الدينار والدرهم، إلغاء الفارق. ثم قال: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. العلماء يقولون أن زكاة ذهب وزكاة الفضة جنس واحد مع زكاة المال. يعني رجل عنده ذهب لا يبلغ النصاب، وعنده فضة لا تبلغ النصاب، وعنده دنانير لا تبلغ النصاب، فهذه كلها جنس واحد تجب فيها الزكاة. وكذلك النقود لو اختلفت، يعني لو كان عنده مثلا أموال متعددة، عنده دولار وين درهم ريال ودينار، وما بلغ النصاب في كل واحد منهما، هذا كله جنس واحد، فتجب الزكاة في مجموعها. فالنقود على اختلاف مسمياته واختلاف قيمته، والذهب والفضة كلها مال واحد، والعبرة بأن يصل المجموع منها إلى النصاب، وليست العبرة في أن في كل واحد منهما نصاب خاص بها. طيب، بعض الناس يقول لك ما في مال في الزكاة، ما في مال في الزكاة،
ما في زكاة.
قال لما؟ طب الحبشي ومن معه يقولون النقد الذي بين أيدينا لا زكاة فيه، يقولون المال الذي بين أيدينا لا زكاة فيه. طب نقول له هل يجري فيه الربا؟ من قال لا زكاة فيه ينبغي أن يقول أن الربا لا يجري فيه. هل يجوز من عليه كفارة من سرق ربع دينار هل يلغى؟ قال يلغى. وهذا مذهب رديء، هذا مذهب رديء، وهذا مذهب فيه جمود، ورددنا عليه في دروسنا الأولى في موضوع الزكاة. نتعجل نأتي للذي
قال رحمه الله. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.
قال من الترمذي من حديث
نعم نعم مشهور. وعن عمرو بن شعيك
أنا ما شرحت حديث الترمذي.
نعم.
قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه، فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. الراجح أنه موقوف ولا صحيح، والمعتمد كما يقول البيهقي في حولات الحول على آثار أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر، ومفاد حديث تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم أن الصدقة تؤخذ مرة وهي عند حولات الحول، لكن فرق بين أن تأخذ أن تستنبط الحكم بدلالة اللازم أو الإشارة، وبين أن تستنبطه بدلالة المنطوق. المنطوق في الموقف، المنطوق من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، هذا الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. لكن انتبه لمسألة قل من انتبه لها من الناس، وهي أصل أصيل في موضوع الزكوات، وهذه القاعدة تقول المال المستفاد في أثناء الحول فله حكم الحول. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني أنا زكاتي في رمضان، فجاء أول رمضان عندي 200,000، 100,000 ثانية عندي 100,000 حال عليها 11 شهرا، ورزقني الله 100,000 أخرى في شعبان، ثم دخل رمضان وعندي 200,000، ما هو الواجب علي؟ كم أزكي؟ 200,000. المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. طبيعي كيف؟ أنا عندي 200,000 وحال على 200,000 11 شهرا، وأنا أبحث عن بيت، فاشتريت ب150,000 دينار بيتا في شعبان، فجاء رمضان وعندي 50,000 وعندي 50,000، شو الواجب عليه في الزكاة؟ 50,000 عليه 50,000. العبرة بحولان الحول على المال كله، والمال المستفاد في أثناء الحول له حكم. لو كل مبلغ له حول خاص به، الإنسان الذي عنده أموال يحتاج إلى 20 محاسب حتى تضبط زكاته، وهذا أمر عسف، والشرع لا يكلف بذلك. فالشرع اعتبر الحول هو مقدار الحول والمقدار الذي يكون عندك في وقت حولان الحول. فقال استنباطا من هذه القاعدة التي قالها ابن عمر ورفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها من قول ابن عمر، قالوا المال المستفاد في أثناء الحول له حكم الحول. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.
صحح الوقف غير واحد من أهل العلم، وصحح الرفع غير واحد من أهل العلم، وكيف كان فالقول قول علي وقول الصحابة هكذا، وهي دليل على أن وجوب الزكاة في الماشية إذا كان متخذا للنسل والدر، ودر اللبن در الحليب. أما البقرة التي تتخذها للعمل وللحرث فهذه لا زكاة فيها، وهذه تلحق بالأصول، هذه تلحق بالأصول. واحد عنده مصنع والمصنع له 20 باص، 20 باص أصول لا زكاة فيها، لكن واحد عنده معرض سيارات فيها 20 باص لا زكاة. فالبقر العوامل لا زكاة فيها. نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مالا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
مثل الزكاة مال اليتيم، اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال زكاة فيها، رفع القلم عنه حتى يبلغ، وهو غير بالغ، فهو غير مرفوع عنه التكليف. ورجح هذا من علق الزكاة بالذمة، ومن علق الزكاة بالمال أوجب الزكاة في ماله، ومثل اليتيم المجنون والسفيه. طيب إذا وجبت المال زكاة في مال اليتيم أو في مال المجنون، تجب على الولي أن يخرجها، هو غير مكلف. وقالوا بناء على هذا أن الزكاة عبادة مالية تجوز فيها النيابة، فالذي يخرجها إنما هو الولي. لكن الحديث ضعيف، رواه الترمذي، وفات الحافظ ابن حجر أن يقول رواه الترمذي وضعفه، الذي ضعفه الترمذي أيضا، والحديث إسناده ضعيف وله شاهد لكنه مرسل، والضعيف لا يقوي الضعيف. فأخرجه الشافعي عن يوسف بن ماهاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تستأصلها أو تذهبها الزكاة. فالأحاديث التي في الباب لم تثبت من حيث صنع الحديثين، والأصل في الذمة عدم التكليف حتى يقوم دليل صحيح محتمل في دلالته على وجوب التكليف. فالراجح والله تعالى أعلم أن مال اليتيم ومال المجنون غير واجبة، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
حديث عبد الله بن أبي أوفى أن القوم لما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون بدعائه، قد يصلهم الساعي، لكن هم يطمعون أن يأتوا بأنفسهم وبأموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئهم بالدعاء لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه. وهذا امتثالا لقول الله عز وجل لنبيه، قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفيه استحباب قابض الزكاة سواء كان فقيرا أو كان ساعيا أو كان ناطلا. قد أنا أنقل الزكاة وأنا لست ساعيا داخل، أو لجان الزكوات اليوم من أعطاهم زكاة يسن لهم أن يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعوا لمن يتصدق. ومعنى اللهم صل عليهم كما قال أبو العالية كما في البخاري تعليقا، قال: الصلاة من الله عز وجل على عباده هو ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. فهذا معنى، هذا معنى اللهم صل عليهم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
أما عزو الحديث فقط الترمذي ففيه مؤاخذة، فالحديث أيضا أخرجه أبو داود وابن ماجه، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه الثلاثة والحاكم. وهذا الحديث أصل مهم في جواز تعجيل الصدقة عن وقتها. رجحنا فيما مضى من لازم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أن الصدقة واجبة على الفور. وألف الحافظ ابن رجب، حافظ ابن رجب وهم من علماء المحررين، له رسالة مطبوعة اسمها وجوب الصدقة على الفور، قرر فيها وجوب الصدقة على الفور. طب هل يجوز لك أن تدفع الزكاة قبل وقتها؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يخرج صدقة قبل أن يحل وقتها، بل في الحديث رخص له أن يخرج، أن يعجل صدقة سنتين. فقال أهل العلم: لا يجوز تعجيل الصدقة أكثر من سنتين. أنا مثلا لي قريب، لي عزيز أخذ أحبه، أصيب بشيء واحتاج لمالي، يجوز لي شرعا أن أخرج زكاة هذه السنة وزكاة السنة الثانية ونعطيها إياه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع زكاة سنتين بسنة. فتعجيل الصدقة غير تأخيرها، غير تأخيرها. فتعجيل الصدقة لمدة سنتين دون زيادة جائز، والتأخير ممنوع، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
الحديث ذكرنا أشياء فيه وبقيت أشياء. ليس في بدون خمس أواق من الورق، من الورق صدقة، الورق الدراهم المضروبة، والفضة غير المضروبة لا تسمى ورقا، الورق تسمى إن كانت من فضة وكانت مضروبة. زكاة الفضة خمس أواق، 200 درهم كما ورد سابقا، 200 درهم خمس أواق واحد، 40 وقية هذه كلها نصاب واحد للورق، اللي هي يسمى اليوم صدقة الفضة 595 غرام فضة، فمن ليس عنده هذا لا شيء عليه، وليس في مدون خمس زوج من الإبل. خمس الزوج أصله من 3 إلى 10، والنبي هنا يقول ليس دون خمس زوج، يعني 4 زوج، ليس زوجا لكن ليس فيه زكاة، وإنما نصاب الزكاة بالإبل 5. وأما زكاة الزروع فما هو نصابها؟ 5 أوسط، والوسط 60 صاع، فهي 300 صاع زكاة الزروع، وتقدر 9000 غرام. فهذه هذا هو مقدار زكاة الزروع. زكاة الزروع يأتي تفصيل فيها، نأتي للتفصيل الذي ثبت في الحديث. ولذا في حديث أبي سعيد المسلم ليس في مدون 5 أوساق من تمر ولا حب، الحب البذر وهو القمح والشعير، وسيأتينا كلام محرر في أي الأصناف تجب الزكاة، في زكاة الزروع، هل هي خاصة بأصناف، هل هذا الخصوص بأنواع أم بأصناف أم هي عامة، يأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل. الآن المقدار، مقدار زكاة الزروع.
قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
هذا مقدار زكاة الزروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون، فيما ما في ما ما تفيد العموم، فكل ما سقت السماء أو العيون، والعيون هي ينابيع التي تخرج من الأرض، استدل الحنفية فيما أن زكاة الزروع في كل شيء ينبت من الأرض بغض النظر عنه، بغض النظر عن صنفه أو نوعه، يعني العموم، وهذا العموم ليس على إطلاقه بل هو مقيد كما يأتي. لكن كيف نزكي؟ وهذا الحديث لهذا منطوق الحديث في المقدار، وأما اللوازم هذه مسألة تؤخذ من المنطوق الذي يأتي بعد قليل، وهو أصرح من فيما. فيما سقط السماء، ما تسقى السماء، ما تسقى الأرض من العيون، أو كان عثريا أي يشرب بعروقه دون سقي. في بعض النباتات تتحمل العطش، اللي نسميه اليوم احنا بلغتنا الدارجة البعل، مش الزيتون، الزيتون البعل أطيب من الزيتون الذي يسقى، ويتحمل العطش. أو كان عثريا فيه العشر. إذا أنت لا تبذل جهدا ولا تنفق مالا في السقي، وإنما يسقى من عين عامة للناس أو من السماء أو بعل، فيه عشر، لما تحصد تبقي شيئا لك، ويأتي التفصيل عنه بعد قليل، لك ولإقاربك، هذا مرغوب في الشرع فيه وغير محسوب في الزكاة، لك الثلث أو الربع. ثم بعد ذلك كل سأخذ العشر زكاة، و19 لك. وإذا كنت تنفق، قال: وفيما سقي بالنضح، أي يريد به السقي، ومنه الدابة الناضحة، الدابة التي تسقي أصفل عشر، فخذ عشر لتنفق بصير واحد على عشرين، واحد على عشرين الزكاة والباقي تملكه. ولذا في رواية أبي داود أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني، وما سقي بالثواني إنما هي آلة تجيبها الدابة لتشتقي منها. اليوم كما يسقى بالمواتير، الماتور الذي يرفع الماء من باطن الأرض بالكهرباء أو بالبنزين أو بالديزل، أو تنفق شيء حتى تسقي مزرعتك، فحينئذ فيما سقي بالثواني أو النضح يعني تدفع ثمن الماء، تنكاس الماء أو ثمن نقل الماء، فهذا فيه نصف العشر. واختلف أهل العلم في من سقي بالطريقتين، في بعض المزارع تسقي بالمطر مدة قد تكون لا بأس بها، ثم تسقي بالأمرين فيما بعد تنفق على سقي بالماء بالطرق التي ذكرناها قبل قليل، إما تدفع ثمن التنكات للسقي، أو تأتي بماتور، أو تسقي وتدفع شيئا مقابل السقي، فهذا فيه ثلاثة أرباع عشر، الوسط بين نصف العشر والعشر، فيه ثلاثة أرباع العشر. وقد حكي الإجماع في هذا. الآن ما هي الأصناف التي تجب الزكاة فيها في الزروع؟ نأخذ النصوص.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف.
قلت له أن قواعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الاستنباط أن الحديث الآحاد لا يخصص عموم القرآن، وعموم القرآن في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فقالوا لا عبرة بأي شيء، فكل ما تحت الأرض سيجب أن يخرج منها يوم حصادها العشر أو نصف العشر بغض النظر عن جنسه ونوعه، هل هو قليل أو كثير، لا يوجد عندهم نصاب لزكاة الثروع. الجماهير قالوا لا، خمسة أوسق. وقالوا أيضا، وهذا هو مبحثنا الآن، أنه لا يجب في كل ما تنبت الأرض زكاة، وإنما الذي تنبت الأرض تجب الزكاة فيه في أشياء دون أشياء. الأشياء التي اتفقوا عليها أربعة أصناف: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل هذه الأصناف الأربعة على سبيل الحصر، ولا لو الحصر حصر عين، أم حصر وصف؟ فالجماهير أدخلوا الكيل، فعمموا الواجب في كل ما يخرج من الأرض على التفصيل عشر أو نصف عشر، ونظروا إلى الكيل وقالوا: لا تجب الزكاة في الحب إلا إن كان قوتا، يعني مثل الفاصوليا والبازيلا، فلتلحق بالحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أن تكون مدخرا، فإذا كل ما ادخر وجعل في البيت طعاما مدخرا لو وضع خارج الثلاجة لا يفسد، فهذا تجب فيه الزكاة. فقال الأصناف الأربعة المذكورة ليست حصر عين، وإنما هي حصر وصف. فهذه الأشياء الأربعة المذكورة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، هذه تدخر وهذه تبقى في البيت طعاما، وهذه من حق الأغنياء والفقراء على القاعدة المذكورة أن تبلغ خمسة أساق أوسق، تبلغ خمسة أوسق، ويدفع العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر. والقلب يميل إلى كلام شيخ الإسلام أن الحصر حصر وصف وليس حصر ذات، ليس حصر عين ولا فرق. بعض الناس ما لخار طعامهم بخلاف هذه الأشياء، شرق آسيا لخار طعام الرز لا يتعاملون مع البر ولا مع الشعير، وهذا عام للفقراء والأغنياء. فيأتي إنسان في أوروبا، في شرق آسيا مثل أندونيسيا مثلا، يملك كميات ضخمة جدا من الرز والفقراء بحاجة إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تؤخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. قلنا له هذا الحصر ليس وصف عين، وإنما هو وصف، إنما هو وصف، إنما هو حصر وصف. العبرة بالوصف، الزكاة واجبة في الأرز. فالقول بتعميم، تعليق الحكم بتعميم الوصف أقعد بالشريعة وأنسب للفقراء ويحقق مقاصد الشرع، وهذا مما يجوز فيه تجاوز اللفظ إلى المعنى ولا نجمد على اللفظ، والله تعالى. وأما الحديث الثاني الذي فيه عن معاذ وهو عند الدارقطني، فأما القسال خيار، يعني سبل الخيار والفقوس وما شابه، والبسطي والبسطيخ والرمان والقصب، كل نبات كانت ساقه أنابيب مثل قصب الذرة وقصب السكر، فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في بعض، في إسناده بعض المتروكين، وهذا الإسناد ضعيف جدا. تأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حفمة، وعن سهل بن أبي حفمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
قررنا هذا الحكم في الكلام، ولكن الحديث في الحقيقة الدليل ضعيف، فالتقرير ضعيف بناء على ضعف الحديث. الحديث مداره على عبد الله بن نيار عن سهل، وعبد الله بن نيار لم يسمع من سهل، مداره على عبد الله بن نيار وهو مجهول. عبد الله بن نيار عن سهل وبن نيار مجهول، والإسناد الذي فيه راوي المجهول يقول عنه علماء التخريج إسناده مظلم، إذا كان فيه متروك يقولون إسناده ضعيف جدا، وإذا كان مجهول يقولون إسناده مظلم، وإسناده مظلم يتناقض به حجة، فالحديث ضعيف. فما قلته أقرره على لسان بعض الفقهاء، ولا أقوله متبنياً إياه بناء على أن هذا الحديث لم يصح ولم يصح. النبي أمرنا، يقول سهل أمرنا وأنا أقرأ في حديث خطر في بالي مشروع علمي لو أن بعض الطلبة قاموا به دفع به مهن الصحابة. تذكر مهن الصحابة، كل صحابي ما هي مهنته؟ يعني مشروع علمي نافع مفيد. يقول أمرنا، معناها مهنته أنه كان يجمع المال، كان من السعات. سهل بن أبي حثمة يقول أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا خرصت أمر السعات أو العاملين على الزكاة أن يقدروا يحزروا ما على الشجر، ويكفي الحجر. قال إذا خرصتم فخذوا، قال ودعوا الثلث، دعوا مقدار الثلث لأهله أو الربع ليأكلوا منها ويخرجوا لأصحابهم وأقاربهم وجيرانهم ومعارفهم. وقالوا الربع والثلث يترك لتقدير الخالص وحسب معارف صاحب الزرع. ولكن الحديث لم يثبت ولم يصح، والله تعالى. طيب نأتي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع.
هذا الحديث ليس عند أحد، وعزاه الحافظ الخمسة، والخمسة السنن الأربعة واحد، فينبغي أن يقول رواه الأربعة ولا يقول رواه الخمسة. والحديث عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب، ولذا قال الحافظ بن حجر رواه الخمسة وفيه انقطاع. سعيد لم يسمع من عتاب بن أسيد. يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يحزر، تقدر. فالإمام يبعث الساعي ويكفي الخرص على غلبة الظن. وفائدة الخرص أمن الخيانة من صاحب المال. وفي الحديث: وتؤخذ زكاته زبيبا. فالعنب الذي لا يصير زبيب إذا أخرج منه زبيبا بقدر عشره، لو صار زبيبا جاز. يعني يؤخذ زبيب من العنب الذي لا يصير زبيبا، ولكن لو صار زبيبا يقدر، لو صار زبيبا. وهذا يؤكد أن الزكاة في الذمة وليست الزكاة في المال. يعني أنا عندي مال هل علي الحول، ودخل الحول، وجاءني بعد الحول مقدار من المال، فأخرجت زكاة مالي الذي حال عليه الحول من المال الذي جاءني بعد الحول، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. لماذا يجزئ؟ لأن الزكاة واجبة في الذمة، الزكاة واجبة في الذمة ولذا يجزئ. الحديث كما قلنا فيه انقطاع، ولكن يغني عن ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص نخيل خيبر حين يبدو صلاحه وقبل أن يؤكل منه. خرص ثمار إن بدا الصلاح، ويجوز ذلك قبل أن ينضج، قبل أن يتحار أو يتحامر أن يصبح لونه أحمر وأن ينضج، فيجوز لك أن تخرصه لما يبدو صلاحه. الآن زكاة الحلي، حلي المرأة فيها زكاة لا؟ نأتي للأحاديث. زكاة الحلي وقع فيها خلاف بناء على تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، فمن صححها أوجب ومن لم يصححها لم يوجب، ومنهم من صحح الأحاديث ولكن لم يوجب الزكاة في الحلي إن كانت تابعة للأصول. فقال قد يكون عند المرأة فستان يبلغ النصاب، وما أحد يوجب الزكاة في الفستان الذي يبلغ النصاب، في فساتين ثمينة، في فساتين ثمينة وتبلغ النصاب، يوجد ما يبلغ النصاب، عليها زكاة ليس عليها زكاة؟ لماذا ليس عليها زكاة؟ لأنها أصول مثل الدار مثل السيارة. قالوا لي عن زوجة لبعض إخواننا، زوجها يخبرني وهي مليونيرة، يقول عند زوجتي شنطات بقيمة مليون دينار فيها زكاة؟ قلت لا ما فيها زكاة، إذا بس شنطات ما فيها بيع. قال لا فيها، عند في قصرها عندها غرفة للشنطات، غرفة كبيرة في الشنطات، مليون دينار شنطات ما عليها زكاة. فالأصول هذه لا زكاة فيها، والأغنياء لهم عقول عجيبة، الأغنياء لا يسألون عن الفقراء وينسون أنهم أحياء أنهم سيموتون، للأسف ينسون أنهم سيموتون. أعوذ بالله من شر الغنى، أسأل الله الغنى وخيره، وأعوذ بالله من شره، فشر الغنى جنون، شر الغنى جنون. رجل خلع في فصل الشتاء ما يلبس، قال هذه ثمنها 100,000 دولار، خرج 100,000 دولار، قلت 100,000 دولار هذا تلبسها. طيب ماذا نوى لهذا؟ نرجع لموضوع، نرجع لزكاة الحلي. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة.
حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها، في يدها سورتان ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، فقال: أعطينا زكاة هذا؟ بدفع زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار. فمباشرة ألقتهما. دل الحديث لمنطوقه على وجوب زكاة الحلي إن بلغ الحلي النصاب، والحديث خرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وإسناده قوي، أقوى من الحسن وأدنى من ضعيف، وصححه الحاكم من حديث عائشة، وحديث عائشة عند أبي داود، وأبو داود أولى بالعزو من الحاكم. قال: وصححه الحاكم من حديث عائشة، حديث عائشة عند أبي داود. دخل، تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتها؟ في هذا إشارة إلى أن الرجل والمرأة كل منهما أجنبي عن الآخر في المال، أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هي حسبك من النار. هذا حديث عائشة، ويلتقي مع حديث أم سلمة أيضا، كانت تلبس أوضاحا، والأوضاح نوع من الحلي من الفضة، سميت أوضاحا لوضوحها ولمعانها، وقد تكون إسوارة في اليد، وقد تكون خلخال في القدم. الأوضاح قد تكون هذا وقد تكون هذا، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. فقالت يا رسول الله سلم أكنز هو؟ واستفهامها رضوان الله تعالى عليها للإخبار، أي هذا داخل في الوعيد المذكور في سورة التوبة في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالأدلة صريحة واضحة. وقال بهذا من؟ إيش مذهب أبو حنيفة في زكاة الحلي؟ إيش قلنا عن أبي حنيفة؟ ناصر المسكين. فالإمام أبو حنيفة يرى هذا، وصح هذا عن عدد من التابعين، صح عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي، وفي حديث رقم 638 لما استفتت زينب أن تعصي زكاة حليها لزوجها عبد الله بن مسعود، إشارة واضحة وقوية في وجوب زكاة الحلي، وحديثها عند مسلم في الصحيح، فالأحاديث صحيحة والأحاديث تدل على وجوب زكاة الحلي. ومن زعم أن الحلي كالفصان والأصول، نقول له: أنت في قرارة نفسك تقول هذا المال ذهب، إن احتجت أقلبه مالا وأتخذه لنوب الدهر وللأزمات التي تمر. فجعل الذهب يعني أن يغض النظر عن قيمته كذهب وأن يلحق بالأصول كالعبد والفرس، يعني فيه ما فيه. فهنا قال صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. هذا لفظ حديث أم سلمة عند أبي داود والدرقطني. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
هذا الحديث عند أبي داود وفيه ثلاثة من المجاهيل، ولذا قال الحافظ قال الإمام الذهبي: ناده مظلم. وهذا أشد من قول الحافظ ابن حجر: إسناده لين، لين ضعيف ضعفا يسيرا. أما في ثلاث مجاهيل لا يقال فيه إسناده لين، وإنما يقال فيه إسناده مظلم، ولكن معناه صحيح. فزكاة عروض التجارة واجبة، وذكر زكاة عروض التجارة البخاري في صحيحه بالحكم المنذر والمجد بن تيمية الإجماع، وقال شيخ الإسلام لما الأربعة والسائر الأئمة يرون وجوب زكاة عروض التجارة إلا من شذ، فهم متفقون عليها إلا الأصول كما قلنا. ولكن زكاة عروض التجارة لا بد فيها من حولان الحول، ولا بد فيها من النصاب، وهي خاضعة لقاعدة، وهي أظهر شيء في قاعدة ما كسب في أثناء الحول فله حكم الحول، أكثر ما يظهر هذا في إيش؟ في عروض التجارة. عروض التجارة ما تبقى السلعة لمدة حول. طيب، نأتي الآن لزكاة البترول والمعادن وزكاة الركاز. وينبغي قبل أن نبدأ أن نفرق بين الركاز، ففيه الخمس، والركاز هو ما عثر عليه صاحبه وعليه أمارة وعلامة أن هذا من الجاهلية، فهو لا يتكلف شيئا وهذا ليس زكاة، وهذا ليس فيه نصاب، ولا يشترط فيه حولان الحول، بخلاف الإنسان الذي يخرج من أرضه معدنا ثمينا وله قيمة فهذا فيه زكاة. ولشيخنا الألباني رسالة لطيفة اسمها الركاد لم تنشر للآن، ويا ليتها تنشر، وزكاة المعادن والبترول وما تحواه الأرض من المعادن بيانها مهم، بيانها مهم. فنبين معالم الأحكام الشرعية في هذه المسائل. فنسمع حديث أبي هريرة المتفق عليه.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
الكنوز الجاهلية المدفونة إن عثر عليها الإنسان فبمجرد أن يعثر عليها يدفع الخمس، والخمس 20% فرق بين زكاة 2.5% وبين زكاة 20%. ما بذل شيئا، ما تعب، عثر على هذا في الأرض، وهذه 20% ليست من مصارف الزكاة، وإنما هذه 20% تنفق لمصالح المسلمين، تنفق على مصالح المسلمين العامة 20%، فهي غير الزكاة في الركاز الخمس. يسمى أيضا المعدن المدفون ركازا، وهذا يفيده أهل اللغة، وقالوا سبب تسمية الركاز بالركاز لأنه مركوز أي مدفون في الأرض، فالمعادن كذلك. ولذا خلط بعض الفقهاء بين زكاة الركاز بين الركاز وهو المعادن المدفونة في الأرض، فسواها بزكاة المعادن، والصواب التفريق، صواب التفريق. الشيء الذي يؤخذ مدفونا في أيام الجاهلية وأنت ما فعلت شيئا فهذا فيه، هذا هو الركاز. أما المعدن الذي وقفت عليه وأنفقت على استخراجه فهذا يلحق بالزكاة، هذا يلحق بالزكاة، وهذا تجب فيه نسبة الزكاة. نسمع باقي الأحاديث.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس.
جميل، حديث جميل. قال: في كنز وجده رجل في خربة، دار خراب ليست عامرة، وجد فيها ركاز. قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، إذا وجدته في قرية خربة لكنك غلب على الظن بقرائن الأحوال أن له صاحبا فهذا ليس ركازا وليس معدنا، هذا عارية لقطة، عرفه، تعرفه سنة، وبعد أن تعرفه بسنة يحل لك أن تأخذه. قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة، مكان خراب مهجور، هو موجود أيام الجاهلية وقامت القرائن أن ليس له مالكا، قال: هذا ركاز وهذا فيه الخمس. وهذا أكد معنى الركاز في الأمر الآخر. قال: أخرجه ابن ماجه، وليس في سنن ابن ماجه التي بين أيدينا، وإنما أخرجه الشافعي في مسنده، وجمع مسند الشافعي أبو العباس العصم، وإسناده حسن. أما زكاة المعادن فأورد فيه حديث بلال بن الحارث المزني.
قال رحمه الله: عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
حديث بلال بن الحارث المزني ومن مزينة، ومزينة قبائل الآن تعيش غربي القصيم وشماله وتحولت من مكانها. الحديث مرسل والإرسال ضعف، وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية، القبلية اسم موضع بناء الساحل البحر الأحمر من منطقة الفر في بلاد مزينة بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، أخذ منها الصدقة. تبه صدقة، ما قال خمس. وقلنا الزكاة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، فهذا زكاة. فالمعادن التي تكون في بطن الأرض غير الركاز والتي يتكلف في إخراجها هذه صدقة من الصدقة. منهم من ألحق زكوات معادن بزكاة الزرع، ربع العشر والعشر، ومال لهذا قرضاوي وبالفتش في البحث وجدنا أن هذا منصوص مذهب الإباضية وليس هو مذهب أهل السنة، والصواب أن مذهب أهل السنة يعاملون ما يخرج من الأرض من المعادن بزكاة المال 2.5%. نأتي الآن إلى باب صدقة الفطر.
قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
صدقة الفطر يجب على وجوبها ووقتها قبل الخروج إلى صلاة العيد، وسببها أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائمين كما ورد في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أداءها قبل صلاة العيد، ومن نسيها وهو في صلاة العيد تتحول إلى قيمة فيجزئه إن أخرج القيمة. والأصناف المذكورة في الحديث فرض أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، صاع مقدار 3000 غرام، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وورد غير هذه الأصناف، والراجح أن هذه الأصناف ليست حصر عين وإنما هي حصر وصف كما قلنا في زكاة الزروع. فكل طعام مدخر لا يفسد إذا لم يضع في الثلاجة يجوز لك أن تخرجه من صدقة الفطر، وصدقة الفطر واجبة على العبد، والعبد لا يملك، وإنما هي واجبة على مولاه وعلى الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والجنين. لا تجب الجنين الذي في بطن أمه أخرج عنه عثمان، وهذا الإخراج مستحب وليس بواجب، وصدقة الفطر صدقة بدن، فالفقير تجب في حقه صدقة الفطر، فلا صلة بين صدقة الفطر وبين الغنى. ماذا يفعل الفقير؟ قالوا: يحبس يوم طعام يوم وليلة يكفيه ويكفي أهله، وما زاد عن اليوم والليلة ولو كسرة خبز، ولو كان ينفق على 40 نفرا فكسرة الخبز تجزئ عنهم. فإذا صدقة الفطر ليست صدقة مال وإنما هي صدقة بدن، جاءني أخ في المسجد قال عليه زكاة مال، ونظرت قلت الفقراء ما بيعرفوا يستفيدوا من المال. قال فذبحت اشتريت بقرة ذبحتها ووزعت زكاة مال. سبحان الله، أسألك كيف أديت صدقة الفقر؟ قال نقد. صدقة النقد معك نقد طعام، هذا غفلة. الفقير على التحقيق، ومن نزع في ذلك لا يفهم. الفقير يحتاج لمال ويحتاج لطعام، الفقير يحتاج لمال ويحتاج لطعام، والشر كفاه حاجته فأوجب له الطعام في صدقة الأبدان وهي صدقة الفطر، وأوجب له المال في زكاة المال. فإذا الناس كانوا سفهاء، وكان بعض الناس لا يتقون الله ولا يخرجون حق الفقير ولا يخرجون زكاة المال، أيجوز لنا أن نغير الأحكام؟ فالشر لا يأتي إلا بشر، الشر لا يأتي بخير. فالواجب دفع صدقة الفطر طعاما لأنه زكاة بدل، والواجب إخراج صدقة المال مالا. والله تعالى قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، المراد إلى صلاة العيد. وفي عندي بن عدي والدارقطني فيه محمد بن عمر الواقدي وابو معشر مجيح السدي وهما متروكان، قال أغنوهم أن يعطوهم ما يكفيهم ويغنيهم عن ذلك اليوم. صدقة الفطر أجناسها تأتي إن شاء الله قريبا، حديث رقم 630. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا.
هذا الحديث هو فيه الأصناف وليس 630. قلنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. أبو سعيد يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. ما هو الطعام؟ رجحنا أنه حصر وصف وليس حصر عين. قال أو صاع من تمر طعام الجن، أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. في رواية الصحيحين أو صاع من أقط، من أقط، والأقط اللي بنسميه إحنا اليوم الجميد، صاع من جميد. طيب أصحاب القيمة كيف يميزون بين القيمة؟ قيم التمر والشعير والزبيب والأقط متفاوتة جدا، فعلى ما نعتمد؟ قالوا أغلب المطعوم قيمة على الأغلب، وللأسف تقدر القيمة اليوم بالصاع لا تأتي حتى الأرز في تساهل. وقع تغيير من قديم في صدقة الفطر، جعل أبا سعيد الخدري يقول أما أنا، وهذا اللفظ عن مسلم، قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، هذا رفض مسلم، سأخرجه أبدا ما عشت كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بدأوا في صدقة الفطر من قديم وقعوا فيها، وقعوا في شيء من تغيير. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع، إلا صاع. فهذا هو الصواب، وهذا الذي كان عليه الأصحاب. وأما العبرة بصدقة الفطر فقد ثبتت بحديث ابن عباس عند أبي داود في ماجه والهاب. نسمع العبرة.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
الحديث حسن، والواجب هي صدقة من اللغو، وما يقع فيه الصائم من تقصير فتطهره، ولذا يسن أن تكون قبل الصلاة، وما يحدثه العبد بعد صدقة الفطر يبقى عليه ولا يوجد ما يكفره. ولذا الأحسن جهز صدقة الفطر في بيتك للفقير، وإن طالع للصلاة تعطيها للفقير قبل الصلاة. ورخص كما عند ابن خزيمة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرض في أواخر 27، 28، 29، رخصوا في هذا، لكن من أخرجها قبل ذلك فليس له كفارة فيما زل وأخطأ. والنبي يقول طهر الصائم، طهر من اللغو، من اللغو والرفث. فزكاة الفطر زكاة بدن، هذا البدن صاحبه يرفث ويتكلم ويلغو، فشرعت صدقة الفطر لهذا الأمر. نأتي الآن إلى صدقة التطوع، ونحن في النهايات وننهي بإذن الله تعالى بعد قليل إن شاء الله، لا نطيل عليه كثيرا، نسمع صدقة الفطر.
قال رحمه الله: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
الحديث عند مسلم، ورواه مسلم على ما ترجح لي، وبينت هذا بالتفصيل في شرح لمسلم، أنه وقع قلب لا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقلنا هذا القلب من رواة صحيح مسلم، وليس من مسلم ولا من أحد ممن ذكر في إسناده. والسبع مفهوم عدد، ومفهوم العدد عند علماء الأصول ضعيف، وأوصله الإمام السيوطي في كتابه تمهيد الفرش إلى الخصال الموجبة إلى العرش إلى 74 خصمة، وجمع في كتابه بين الصحيح والحسن والضعيف والواهي. والذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وصدقة التطوع تجوز على الكافر، تجوز على بني هاشم، وتجوز على الغني كذلك. واستحب أن تكون على الأهل، وأحسن أنواع الصدقات التي تجمع بين الطعام وبين المشاعر، فأحسن أن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة، ويحرم المن بها في الشرع، ويكره أن يتعمد الإنسان بأن يتصدق بالرديء، ويستحب له أن يتصدق بأجود ما عنده من طيب نفسه، لقول الله عز وجل: تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا. سبحان الله، جاء يقتلنا ونحن نتعبد الله تعالى بأن نطعمه مما يحب أو مما نحب. يطعمون الطعام على حبه، خل حب الله أو على حب الطعام، على قولين مختلف فيه. ناسي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم.
في لفظ عند ابن حبان: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. الناس أول ما يبعثون يحشرون، والشمس قريبة منهم على مقدار ميل، وكل إنسان يقف على حسب الصدقات، الحديث كل امرئ في ظل صدقته، فمن كان له ذا صدقة طويلة كبيرة يستظل بها، ومن لم يكن عنده صدقات يبقى معرضا للشمس. فالنبي يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل أو حتى يقضى بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من فضل الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين.
الحديث ضعيف، وصححه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي سعيد الخدري قوله، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن صح أنه قوله فهذا لا يعرف بالرأي، فهو موقوف له حكم الرفع. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما مسلم أيما مسلم كسى مسلما، فهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأنها سبب الصدقة من أسباب الحصول على نعيم الجنة، وأنها على ضروب، قد تكون الصدقة بالكساء باللباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله خضر الجنة، فأهل الجنة ثيابهم خضرا، أرجو الله أن نكون وإياكم ثيابهم خضر، أرجو الله أن نكون وإياكم. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، مصون من كل تلوث، فهو شراب حلو خالص من أي شوب أو خفض. نعم.
قال رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
اليد العليا، وقد ثبت في الصحيحين في حديث آخر اليد المعطية، هي اليد اليمنى هي المنفقة، خير من اليد السفلى وهي السائلة. وابدأ بمن تعول، أول ما يجب الإنسان في الصدقة في الصدقات إنما تكون النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد، وخير الصدقة عن ظهر غنى أن تتمكن منها. ومن يستعفف، من يطلب العفة عن الحرام واستعان بالله، فالله عز وجل يغنيه عن الحرام. ومن يستغني لا يحتاج لأحد، وينزل الفقر الذي به فيسأل الله أن يرفعه عنه، فالله جل في علاه يغنيه ولا يجعله يحتاج الناس.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
الحديث قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، جهد على مقدار الوزن على حسب الطاقة والاستطاعة، أن تتصدق على قدر أمرك، الأجر مربوطا بالنية وليس بالمقدار. ولذا صح عن ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. رجل عنده درهمان أنفق درهم، عنده رجل آخر ملايين أنفق 100,000، الدرهم يسبق 100,000 درهم. فالصدقة على مقدار الإخلاص وعلى مقدار الطاقة والاستطاعة التي أنت عليها. وابدأ بمن تعول، فأولى الصدقات أن تبدأ بمن تجب عليك نفقتهم، من تجب عليك نفقتهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
قال صلى الله عليه وسلم: تصدق. والأصل في الفعل الوجوب، والذي صرفه عن الوجوب هنا ما ثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فقوله تصدقوا محمول على الندب وليس على الوجوب. ثم في هذا الحديث بيان الأولوية في الصدقة، وأن الواجب للإنسان أن يبدأ فيتصدق على نفسه ثم يتصدق على ولده، والذي ينوي ذلك هو الموفق. الموفق عند الله عز وجل الذي يفعل الأشياء التي في العادة لا يفعلها الناس إلا عادة، لا عبادة، ولكنه هو يستحضر النية في طعامه لأهله ويتصدق على نفسه فينال الأجر. هذه منزلة عظيمة لا يحصلها الغافل وإنما يحصلها الذاكر. هذه من فوائد الذكر، من يكثر الذكر ويتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. أرجو الله أن نكون وإياكم من الموفقين.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان له أجرها، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، تتصرف بما جرت به العادة بسماح الأزواج من غير إسراف ولا تبذير، مثل ماء، مثل خبز زائد، مثل زائد من الطعام، فتنفقه، فكان لها أجرها وأجر ما أنفقت، ولزوجها كذلك أجر ما اكتسبه، وهذا المال ماله، ولها أن تتصدق به. هذا أصل فيما يسميه الفقهاء الإذن الظني. هي تعلم، الزوج يسكت، يعلم يسكت، ودائما يعلم يسكت، تصبح عندها إذن ظني، وهذا الإذن الظني يأذن لها بأن تتصرف. لا يجوز لها أن تأخذ من ماله فتنفق إلا بإذن. أما الطعام الزائد وما تساهل الأزواج فيه في العادة، هذا أمر لا حرج فيه، ولا ينقص بعضه لأجر بعض. وكذلك للخادم، للخادم المرأة والخادم، وكذلك من يقيم في البيت، قد تكون التي طبخت البنت وليس الأم، فلها الأجر أيضا. وقد يعني الذي يتولى الزيادة الولد فيأخذ الطعام، كذلك له الأجر. الحمد لله رب العالمين، الأمر واسع في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
تبين الحديث. قال: وكان عندي حلي لي، هذا أشرنا إليه. وتسأل عن زكاة الحلي على خلاف فهم الحديث، ولكن هذا الحديث يشير إلى وجوب زكاة الحلي. العلماء مجمعون أن الرجل لا يجوز له أن يعطي زوجته من زكاة ماله، لأن نفقتها واجبة عليه. ولذا هم رجعهم عمم فقالوا: أصولك وفروعك، أبوك وجدك وما على وولدك وولده وما نزل، وما تجب عليك نفقته لا يجوز أن يعطى من زكاة المال. طيب، صنيع ابن صنيع ثمرات بن مسعود، جاءت امرأة ابن مسعود اسمها زينب، زينب الثقفية، فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. هنا وقع الخلاف بين أهله، هل الصدقة واجبة أم صدقة عامة تدخل في عموم الصدقات؟ زكاة المال على زوجها وقع فيه خلاف، فجوزه مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد منعوا ذلك وحملوا الأمر على أن الحديث على صدق التصور، وقالوا الزكاة فرق من أركان الإسلام وأمثال زينب لا تحتاج للمبادرة والحث، هذه صدقة تصور. زينب صحابية فاضلة فقيهة عالم، لكن قلنا في رواية صحيحة ثبتت الصحيح أنها قالت أتجزئ أن أتصدق عليه، والإجزاء لا يكون إلا في مقابل الصدقة الواجبة، ومن هم من فرق، وأنا العبد الضعيف مع التفريق، فأقول إذا كان الرجل والزوجة لكل منهما مال وكانت المرأة غنية والرجل فقير يجوز لها أن تعصيه من زكاتها، وأما إن كان كل منهما يعتبر أن المال الموجود لهما وأنهما واحد في الذمة وليس اثنين، وهذا حال أغلب الأزواج، يعني المرأة تسأل هذا مال مين، ما بتقول هذا مال زوجي، هذا مال إلنا، يعني مال ومال، يعني هي تعتبر نفسها وزوجها مال واحد. ففي مثل هذه الصورة أنا أقول لا يجوز المرأة أن تعطي نفسها ولا يجوز لها أن تعطي زوجها في هذه الصورة، وأما إن كانت الزوجة لها مال وللزوج له مال فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها مالا. هذا قول مركب من المذهبين، ووقع خلاف عند الأصوليين، إن اختلف العلماء على قولين هل لنا أن نحدث قولا ثالثا غير القولين؟ قال إن كان القول مركبا من القولين جاز، وأما إن لم يكن مركبا من القولين فهو ممنوع، وعليه أمثلة. وهذا التأصيل الأصولي مذكور عند المحققين من العلماء، والوقت لا يتسع للبسط.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه،
الحديث متفق عليه. قال ما يزال، قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، قطعة صغيرة تكون بمقدار المضغة، يأتي يوم القيامة عظم ليس عليه شيء من اللحم. والخطابي قال رحمه الله في المعالم قال: يحتمل أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاء، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في موضع الجناية. فالحديث دل على حرمة المسألة من غير حاجة، والمسألة من غير حاجة لا تجوز إلا في ثلاث حالات وردت في حديث قبيصة من مخارق، ويأتينا بعد قليل برقم 645. قال: ليس في وجهه مزعة لحم، ومن عنده أوقية من فضة لا يزله أن يسأله، ونبين هذا إن شاء الله غدا في درس الخميس. نسمع.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
من سأل الناس أموالهم تكثرا، إشارة تكثرا مفعول لأجله، من سأل الناس طلبا لكثرة المال، ولازمه لا دفعا للحاجة وإنما يريد المال تكثير المال، فإنما يسأل الذي يسأل دون حاجة يجمع جمرا في نار جهنم في بطنه. فالنبي هدد فقال: فليستقل أو ليستكثر. هذا تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الناس دون حاجة. نعم.
قال رحمه الله: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
حديث: لن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحصب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالله عز وجل يمنع الله به وجهه إن أن يراق ماء وجهه بعدم سؤاله للناس إلا عند الحاجة والاضطرار. الواجب على العبد أن يمنع ماء وجهه من أن يراق. وفي الحديث: تحريم السؤال مع القدرة على الكثرة وفضل التعصف عن المسألة. هل سؤال الولدين غير سؤال الوالدين من قبل الولد غير المكتسب؟ فهذا ليس داخلا في ذلك. ولكن دل الحديث على أن المهنة التي يقع فيها كسب وإن كانت فيها دناءة فهي خير من مسألة الناس. واختلف العلماء أيهما أفضل الأعمال. الراجح في أهل العلم أن أفضل الأعمال الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. نعم.
قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
الحديث: المسألة كد، بمعنى أنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، ويستثنى من المسألة سؤال السلطان. فالسلطان أمين على بيت المال وهو موزع، ويجوز للمحتاج أن يسأله، بل يجوز لأي إنسان أن يسأله. والتفصيل في حديث قبيصة: متى يجوز للإنسان الغني أن يسأل؟ وذكر ذلك الحافظ في باب قسم الصدقات، ويأتي ذلك. ومع هذا يستحب أن لا يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال حضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فيكره كثرة السؤال. وأما السؤال للسلطان أيسر من سؤال الناس أمواله. كيف توزع صدقات؟ هذا الباب الذي ختم به الحافظ ابن حجر كتاب الزكاة، فنحن في خاتمة كتاب الزكاة إن شاء الله نمر عليها على عجلة.
قال رحمه الله: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.
هذا الحديث صحيح، رواه مالك في الموطأ مرسلا، ولكنه الحديث صحيح. هو الحديث جميل، والحديث فيه متى يجوز للغني أن يأخذ المال. فيجوز للغني أن يأخذ الصدقات وهم أصناف، وهؤلاء الأصناف حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة. الصنف الأول العامل عليها، يجوز العامل الغني يأخذ، وذكرت أن العاملين عليها أوقفها عثمان، من وقت عثمان للآن ما في عاملين عليها. لجان الزكاة في الأوقاف ما تأذن للأخذ، كل المتطوع يجي يعمل، غير المتطوع ليس له أن يعمل، فليس له أن يأخذ إلا الفقير. أما الكامل يعمل فيجوز له أن يأخذ ولو كان غنيا، الأول. الثاني أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله وراح غرض عند فقير أعطيه، أو رجل وجد صدقة تباع في السوق ولا يعرف كيف وصلت، يشتريها بمال شريط، لأنه لا يجوز للرجل أن يشتري صدقته. ففي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تعد في صدقتك ولا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده. صدقتك لا يجوز لك أن تشتريها ولا أن تبذل فيها ولو درهم ولو كانت ثمينة، صدقة غيرك لك أن تشتريها، فلك أن تشتري صدقة غيرك وأنت غني شراء. هذه الصورة الثانية. الثالثة الغارب، غني لكنه غارب، عنده ما يكفي طعام وشراب، غارب بحلال، يعني تاجر وباع واشترى وهو غارب بحلال، فهذا غني له أن يأخذ صدقة. أو غاز في سبيل الله، فيعطى الغازي إذا لم يوجد ديوان للمجاهدين ولا نفقة من قبل الدولة على الجنود، فله أن يأخذ من الصدقات ولو كان غنيا ما يكفيه في ذهابه وإيابه في النفقة على نفسه والنفقة على أهله، فلا حرج في ذلك. أو مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني، رجل فقير يعطى الزكوات، فمن طيب نفس منه جاء لرجل غني فأعطاه شيئا هدية، فهل يجوز للغني أن يأخذ هذه الصدقة؟ نعم، وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة. بريرة كانت أم لعائشة، وكان الناس يتصدقون عليها، وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأخذ منها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هو عليها صدقة ولنا هدية. هو عليها صدقة وإعطاؤها له صلى الله عليه وسلم هدية، فيجوز لك أن تأخذ ما دفع للفقير صدقة أو زكاة فأعطاك إياه بطيب نفس، فهذا أمر لا حرج فيه. نأتي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي.
الحديث صحيح. الحديث رجلان حدثا عبيد الله بن عدي بن الخيار هما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، شابان جلدان قويان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. نحن نعامل الناس على الظاهر، والله يتولى السرائر. فقلب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم البصر فرآهما جلدين أقوياء قادرين على الاكتساء، فقال شتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فتحريم أخذ الزكاة للغني أمر مجمع عليه، ولا تحل الزكاة للمكتسب كذلك، لكن كان مكتسبا كحال الناس اليوم، شاب مكتسب وعنده عائلة ويبحث عن عمل ولا يجد عملا، يجوز لك أن تعطيه من زكاة ماله وهو مكتسب وقادر لكن ما يجد عمل. لكن تقليب النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيهما إشارة إلى أن الواجب على المسلمين التثبت، أن تتثبت من هذا الآخر. ومن باب التثبت يجب على المزكي أن يتثبت كل عام. بعض الناس بعطي واحد عائلة فقيرة وسبب فقرها أنها تدرس ولدا أو أنها تطبق أو أنها تطبق رجلا في الأسرة، فالولد تخرج أو المريض شفي أو مات فزال السبب، فلا يجوز لك أن أعطيته سنة فتعطيه البتة بعدها والتي بعدها وهكذا. الواجب عليك أن تتثبت كل سنة. الأحكام قائمة على الظاهر ويكفينا الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وعن قبيصة بن مخالق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
الحديث مهم، الحديث فيه أن المسألة لا تحل إلا لأصناف معدودة ثلاثة. الأول: رجل تحمل حمالة، حمل شيئا وكان ثقيلا لدرء فتنة أو إصلاح ذات بين أو خوف من وقوع فتنة، يقع قتل بين عشيرتين بين حزبين بين، تقع فتنة في المجتمع، فتحمل حمالة. طبعا هذا الصنف من الناس ذهب للأسف، هذا الصنف ذهب، فتحمل مالا كثيرا فله أن يسأل الناس، فمتى قضيت هذه الحمالة يجب عليه الكف، ولا يجوز له أن يسترسل في الآخر. إذا قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، متى ذهبت الفتنة يحرم عليه أن يسأل، ولا يجوز له أن يعود للمسألة من غير حمالة جديدة. هذا الصنف الأول. الصنف الآخر: ورجل أصابته جائحة آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها، الرجل عنده بضاعة فجاء حريق فحرقها، جاء غريق فأفسدها، ماء فأفسدها، آفة سماوية فليس له فيها شيء، فهو بقي غنيا، ولكن إن بقي إن ما سأل الناس أفلس ما عنده شيء. ففي مثل هذه الصورة الذي أحاطت الآفة السماوية بما يملك فله أن يسأل الناس ولا حرج له في ذلك. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يجد ما يسد حاجته ويكفي قلته. صنف الثالث: رجل أصابته فاقة ما عرفناه، كان عنده مال ما نصب وقع في فخ نصب، وهذا النصب سارق ماله كله. هذا الصنف الثالث يجوز أن يسأل شريطة أن يقوم ثلاثة من عارفيه من أصحاب الدين والعارفين به وأصحاب العقول، والثلاثة مقصودة، لا يجوز أن يكون اثنين، قال ثلاثة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ذوي الفجا من قومه من العارفين به، فيشهدون لقد أصابت فلان فاقة حلت له المسألة، فيجوز له أن يسأل ويجوز أن يأخذ كالسابق حتى يصيب قواما من عيش. فما سوى هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة صحابي الذي روى الحديث صحت يأكلها صاحبها صحت كسب حرام، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة من المال.
قال رحمه الله: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم.
في رواية:
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري.
حديثان مهمان ينبغي أن نفصل قليلا في فقههما. الحديث الأول: عبد المطلب ابن ربيعة رفع للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي. لا تنبغي تدل على الحرمة في سنة الله في شرعه وفي سنة الله في كونه، لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم. تحريم الزكاة في آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم من يأخذ أيضا من الكفارات، والعلة مذكورة إنما هي أوساخ الناس، فالكفارة فرضت لمحو الذنوب، فكرم النبي صلى الله عليه وسلم وآله من أن يأخذوا هذه الصدقات. والأصوليون يذكرون أنه ينبغي في بعض الأحيان في مشروعية الحكم أن تذكر العلة لتقع الطمأنينة في النفس. فالنبي لما حرم الصدقة على محمد ذكر العلة فقال: إنما هي أوساخ الناس. من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر يحتاج منا للشيء من التفصيل. فوردنا أن نذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف. الهاشم هم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأقرب أولاد عبد المطلب. أولاد عبد المطلب أولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقيت لهم ذرية في حياته أربعة: آل الحارث، وآل أبي طالب، وآل أبي لهب، وآل أبي العباس. فهؤلاء جميعا أولاد عبد المطلب بن هاشم، وهؤلاء الذين صار لهم عقد وبعداهم لا عقب لهم، فهؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم آل عبد المطلب الشافعي أدخل معهم آل هاشم، والجماهير اقتصروا على آل هاشم، على آل محمد، بأنهم آل عبد المطلب. فدل الحديث أن الصدقة لا تنبغي محرمة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل عبد المطلب. وفي رواية عن مسلم وأنها لا تحل لمحمد ولا لآله أقاربه. حديث جبير المطعم مهم، ووسع فيه الإمام الشافعي فألحق، ولم يحصر الأمر في آل عبد المطلب، وإنما حصره أيضا في آل هاشم. اسمع الحديث حتى نفهمه.
قال رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان.
حديث عبد مناف ابن عبد قصي، عبد مناف الجد الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعبد مناف ابن قصي هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أربعة أبناء، له أربعة أبناء: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. عبد مناف له أربعة أولاد: الأول هاشم، والثاني المطلب، والثالث عبد شمس، والرابع نوفل. فجاء جبير بن مطعم وهو من آل نوفل مع عثمان بن عفان وهو من آل عبد شمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرك بني عبد المطلب مع بني هاشم، فأعطى الخمس خيبر لآل عبد الاثنين من آل عبد مناف، وهؤلاء الاثنان هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. بقي اثنان هما بنو عبد الشمس وبنو نوفل. وبنو نوفل جاء رجل منهم وهو جبير، بنو عبد الشمس جاء آخر وهو عثمان، أعطيت اثنين وبقي اثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. أخذ الإمام الشافعي من هذا الحديث أن بني المطلب وبني هاشم واحد في أخذ الزكاة، فالزكاة محرمة على، ليس فقط على بني هاشم، وإنما أيضا على بني المطلب لأنهما واحد. وفي رواية فيها زيادة بين النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم لم يفارقونا لا في إسلام ولا في جاهلية. فالشعب أبي طالب الذي تواصل الكفار على مقاطعة آل هاشم أيضا قاطعوا آل عبد المطلب فقط سواهما، فبقي النبي ذاكرا هذا الأمر: آل هاشم وآل عبد المطلب شيء واحد وحكمهما واحد. فالشافعي عمم التحريم وأدخل بني عبد المطلب مثل، وجعلهم مثل بني هاشم في تحريم الصدقة، في تحريم الصدقة. هم أربعة أبناء، أربعة أخوة لعبد مناف وهو الجد الرابع، لكن النبي خص اثنين، خص آل هاشم آل عبد المطلب، هذا أمر مجمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل الصدقة تحرم على آل هاشم فقط ولا على آل عبد المطلب؟ الجماهير قالوا على آل هاشم فقط، الشافعي قال لا، أدخلوا آل عبد المطلب مع آل هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنو عبد المطلب إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، والحديث في البخاري. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان.
عن أبي رافع كان مولى للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم النبي صلى الله عليه العباس اعتقه وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وألف الإمام السخاوي رسالة في الخدم للنبي صلى الله عليه وسلم والموالي، وسماها الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، أكرمني الله وحققتها. فهذا أبو رافع لما أسلم وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان أصلا قبطيا، كان من الأقمص، فالنبي بعثه على صدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع، قال لمن بعثه النبي صدقة؟ فقال أبو رافع: اصحبني فأنت تصيب منها وأنت فقير. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم أنفسهم، وإن لا تحل لنا الصدقة، لا تحل الصدقة لآل محمد ومواليهم، لأن مال المولى ليس له، وإنما مال المولى لمن؟ لسيده. فإذا جاز الأخذ للمولى جاز للسيد أن يمتلكه، وهذا ممنوع. والحديث الأخير.
قال رحمه الله: عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
كان عمر رضي الله تعالى عنه في فترة من فترات عاملا على الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه على عمله، فكان يمتنع، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه أفقر مني، هو أنا غني، أعطيه من هو أفقر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذه فتموله، خذ هذا المال وأنفقه في حاجة لك، تموله. ثم أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عاما، قال: وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، غير متطمع، غير متطلع عليه، غير طامع فيه، وهو من الإشراف على الشيء العلوم. قال: وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل خذه، وما لا ده جاءك ونفسك تتطلع إليه فلا تتبعه نفسك، أي لا تعلق نفسك بالحصول عليه. فالعطايا التي تأتي للإنسان من غير سؤال ولا طمع ولا استشراف نفس هي جائزة ولا حرج فيها، وهذا أكثر ما يستفاد منه في عطايا الصفة. ولذا ثبت في صحيح مسلم، وبينا هذا مفصلا في شرحنا له، أن عمر كان يعطي بعض من يعمل عنده مالا فيقول: أعطيه أفقر مني، فيقول: خذه. فهذا الذي حصل لي مع رسول الله، فيذكر هذا الحديث: فما جاءك من غير استشراف نفس فخذه. فالمال الذي لا يستشرفه العبد له أن يأخذه. هذا والله تعالى أعلم. وبهذا ولله الحمد والمنة قد فرغنا من شرح كتاب الزكاة، وهي آخر المادة المطلوب مني شرحها. فأرجو الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأن يعصمنا من الخطل والخطأ والزلل، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وممن هم ثابتون على طلب العلم إلى يوم الدين حتى نلقى الله. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الحديث الذي ينجيني لم أقف عليه بعد. فأرجو الله عز وجل أن يرزقنا علما وورعا وعملا ينجينا به عنده سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا ننسى الصلاة.